بوتين خلال زيارته المقررة إلى موسكو. وحول مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن برنامج التخصيب الإيراني، أكد عراقشي أن هذا الملف غير قابل للتفاوض، مضيفا أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع، كما أن طهران مستعدة لبناء الثقة ردا على المخاوف المحتملة. وكان ممثل ترامب ويتكوف ادعى أن المفاوضات تركز على التحقق من برنامج التخصيب وكذلك التسليح، بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثالث أثر اعتداءات الاحتلال على بلدات الجنوب بخرق سافر لاتفاق العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة استهداف دراجة نارية في بلدة حانين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، مشيرة إلى ارتقاء شهيد في غارة إسرائيلية على وادي الحجير. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الأخيرة على سيارة في بلدة عيترون إلى شهيدين بعد ارتقاء فتى متأثرا بإصابته، فيما تعرض مركز كشافة في بلدة طير حرفة إلى هجمات الاحتلال. استدعت الخارجية العراقية السفير اللبناني لدى بغداد احتجاجا عن التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني حول الحشد الشعبي العراقي. واعتبرت الوزارة الحشد الشعبي جزءا مهما في المنظومة الأمنية العسكرية، مضيفة أنها مؤسسة قانونية ضمن الدولة العراقية. الخارجية العراقية أشارت أيضا إلى حالة من عدم الارتياح سادت الشارع العراقي إزاء هذه التصريحات. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ذكر خلال مقابلة صحفية أن لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش على حد قوله. في سياق متصل، شكلت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون حول سلاح حزب الله مادة للجدال حاولت بعض الأطراف استغلالها للتحريض على المقاومة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
استدعت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون حول سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة في مدة أقصاها نهاية العام الحالي مجموعة من المواقف المتباينة. ففي وقت وظفت أطراف داخلية كلام عون في إطار زيادة التحريض تماهيا مع الضغط الدولي، اعتبرت مصادر حزب الله أن الحزب ورئاسة الجمهورية متفقان على كل النقاط ضمن إطار حماية لبنان والمقاومة وفق استراتيجية أمنية ودفاعية تحفظ سيادة الوطن.
إذا أردنا أن نحقق ما يصبو إليه رئيس الجمهورية وما نصبو إليه نحن، يعني هناك عدة مسائل. المسألة الأولى، هناك الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب، هناك تأمين قوة لبنان. رئيس الجمهورية يطرح أفكار، وبالتالي هذه الأفكار يجب أن تناقش بشكل عام. فبالتالي يجب أن نستجمع كل أوراق القوة لكي ننطلق في هذا الإطار.
مصادر متابعة قالت إن طرح الرئيس عون يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على لبنان، وتساءلت عن الدور الغربي في الضغط على الاحتلال للانسحاب ووقف عدوانه. وكان الرئيس عون قال في مقابلة مع إحدى الصحف العربية قبيل زيارته قطر إنه يسعى مع الحزب لإجراء حوار ثنائي غير بعيد عن الوساطة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا أن ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار عن مدة زمنية محددة غير واقعي، ولن يعمل ما من شأنه جر البلاد إلى حرب أهلية حسب تعبيره.
بين الضغط الخارجي على الدولة وسلاح المقاومة من جهة، واستمرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال من جهة أخرى، يبرز السؤال الأهم لمصلحة من كشف لبنان وتجريده من عناصر قوته وثلاثيته الذهبية.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات حاجز 116,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على الأطراف الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما استهدف منزلا في حي التفاح. هذا وقصفت مسيرات إسرائيلية تكية طعام في النصيرات وسط القطاع وشارعا في خان يونس جنوبي القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من انهيار الوضع الإنساني في القطاع بسبب سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يفرضها الاحتلال. وأكد المكتب أن القطاع يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم يهدد فيها الجوع حياة المدنيين، مضيفا أن أكثر من 1,000,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد مع شح المياه وتدهور المنظومة الصحية. ولفت إلى احتمال توقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام الوقود، معتبرا ما يشهد القطاع جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم حرب. أعلنت سرايا القدس استشهاد 2 من مقاتليها بعد اشتباكهما مع قوة الاحتلال حاصرتهما لساعات في بلدة ميسلية بجنين في الضفة الغربية. وأكدت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدة عبوات معدة مسبقا بآليات الاحتلال في البلدة ذاتها، لافتة إلى مواصلتهم التصدي لوحدة الكيان وآلياته من عدة محاور. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية تزامنا مع عياد عيد الفصح اليهودي. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد المقتحمين للأقصى تجاوز 4,000 شخص، مشيرة إلى اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن كفير الحرم الإبراهيمي في الخليل. وبحسب المصادر فإن عدد المقتحمين للمسجد الشريف بأول أيام عيد الفصح تضاعفت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. فتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. وطلبت المحكمة المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 من مايو المقبل. واستقبلت المجر مطلع الشهر الجاري نتنياهو دون الاكتراث لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أعلنت بالتزامن مع هذه الخطوة انسحابها من المحكمة الدولية في خطوة لاقت استنكارا فلسطينيا رسميا. وفي الختام العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن البرنامج الإيراني لتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. ارتقاء شهيدين وإصابة شخص آخر باعتداءات الاحتلال على الجنوب اللبناني. حصيلة الشهداء الكلية في قطاع غزة تتخطى عتبة 51,000. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
شكرا لك يا منار، وأهلا بكم أحبتنا المستمعين. أولى فقرات هذا البرنامج الإنسان والمال في تجارب الشعراء. منذ القديم قال لبيد بن ربيعة: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه هي أصدقائنا رؤية للمال استلهمها الشاعر من خبرته الطويلة في الحياة ومن مشاهداته وتجربته الشخصية. وهذه الرؤية تقوم على أن المال أو الثروة معنى إضافي في حياة الإنسان، يأتي ويذهب، يكثر ويقل، يقيم ويرحل، تماما كالوديعة عندك لا تدري متى تسترد. هذه الرؤية تجعل إنسانية الإنسان هي المحور المركزي في الوعي، به يحيى المرء وبه يعيش. أما هذا المعنى الإضافي المقارن للثروة فلا ينبغي أن يتدخل في درجة إنسانية الإنسان، لا وجوده ولا عدمه، وتلك درجة من الوعي ومن التألق رفيعة. موقفان من المال: موقف الإنسان القوي الذي يملك المال ويستخدمه وينفق منه بما تقتضيه إنسانيته الحرة الكريمة، وموقف الإنسان الحريص عليه المأسور له الذي تحكم المال في حياته وموقفه فكان تابعا للثروة يدور حيث تدور. وهما موقفان مختلفان تماما، أولهما يدل على حرية جميلة والآخر يخبر بعبودية ذليلة. الإنسان الحر الكريم سيد للمال ورب له يستهويه الجود والإنفاق، بيد أن من استعبدته الثروة المادية وبخل بها إنما هو امرؤ أسير سجين في قيود هذا الرب الوهمي الذي استعبده. هذا المعنى العالي مما نقرأه في تجربة حطائط بن يعفر النهشلي. يقول مخاطبا امرأة تعاتبه على الإنفاق والبذل: ذريني أكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا، تحمدي غبه غدا، أريني جوادا مات هزلا، لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. ويضيف أبو العتاهية على هذه الرؤية عنصرا آخر، هو أن الإنسان الحر يرى أن ماله الواقعي هو المال الذي ينفقه ويجود، للمال الذي يدخره ويحرص عليه. فإن إنسانية الإنسان في الإنفاق والعطاء وحركة المال الذي يخدم الآخرين ويدير عجلة الحياة اليومية. أما المال الذي يجمعه صاحبه ثم يضطر إلى تركه فهو ليس بمال، بل هو شيء متكدس لم يستثمر ولم يتحرك في حياة الإنسان. هذه الرؤية عبر عنها أبو العتاهية بقوله: إذا المرء لم يعتق من المال رقه تملكه المال الذي هو مالكه، ألا إنما مال الذي أنا منفق وليس لي المال الذي أنا تاركه. وقد يغلب المال وتتفوق النقود، وهو غالبا ما يحدث في حياة الإنسان، فتنقلب عندئذ الموازين وتتبدل القيم. فإذا المال آمر ناه متبع، وإذا صاحبه محبوب ومطاع. أما من لا مال له فأنت تعرف الخبر يا أخي المستمع. هذه الصورة رسمها شعراء مجربون، منهم عمارة اليمني حين قال: حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الدراهم ما حياك إنسان. وهذا أبو العيناء يحكي عن هذه الحالة التي يكون فيها المال قيمة اجتماعية. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وهذا شاعر آخر يصور هذه الحالة البائسة حين يكون المال محورا يجتمع حوله الآخرون. يقول الشاعر: أخي درهمي ما دام والناس إخوتي، فإن غاب عني غاب كل صديقي. أصدقاء برنامج ألوان وظلال، هذه كانت تجارب من واقع وصميم الحياة، والذكي منا من اختار الموقف السليم، الموقف اللائق بإنسانية الإنسان.
صديق المستمع، طاب وقتك وأنت تنتقل من ظل إلى لون ومن فيء إلى فيء بين هذه الفقرات الطيبة. تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. تحية طيبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التلاوين. أول ما نزور من محطات هذه التلاوين يا أصدقائنا محطة من عالم الجغرافيا التاريخية، هي تراقيا. وتراقيا هذه هي منطقة تاريخية في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة البلقان، كانت تمتد في عهد الإغريق من نهر الدانوب شمالا إلى بحر إيجا جنوبا، ومن البحر الأسود وبحر مرمرة شرقا إلى مقدونيا غربا. جعلت مقاطعة رومانية في عهد الإمبراطور فاسبازيان بين سنة 69 إلى 79 قبل الميلاد، ومن ثم اجتاحها القوط والهون وغيرهم لتصبح بعد إذن جزءا من الإمبراطورية البيزنطية. وفي عام 1361 للميلاد استولى العثمانيون على أجزاء منها، ثم بسطوا نفوذهم عليها كلها بعد عام 1453 للميلاد. ويطلق اسم تراقيا اليوم على إقليم في الجزء الجنوبي من هذه المنطقة التاريخية، وهذا الإقليم ينقسم إلى تراقيا الغربية في اليونان وتراقيا الشرقية في تركيا الأوروبية. وندخل الآن أيها الأعزاء في محطة أخرى من عالم الرياضة، هي الألعاب الرياضية، وهو اسم جامع يطلق على عدد من الألعاب أو الرياضات البدنية، وهي تنقسم إلى ألعاب الميدان كالقفز العالي والقفز العريض والقفز الطولي ورمي الكرة الحديدية ورمي القرص ورمي الرمح، وألعاب المضمار كسباقات العدو على اختلافها. وقد نشأت الألعاب الرياضية في البدء في بلاد اليونان، وازدهرت بفضل المهرجانات الأولمبية التي كانوا يقيمونها كل 4 سنوات ابتداء من عام 776 قبل الميلاد حتى عام 393 للميلاد. أما الألعاب الرياضية الحديثة فترقى إلى القرن 19، وقد عززت بإحياء المهرجانات الأولمبية عام 1896. ما زلنا أيها الأصدقاء نواصل معكم تلاوين ثقافية ضمن حلقة ألوان وظلال، وهذا تلوين نباتي هو الذي يقال له الترمس. الترمس أيها الأصدقاء نبات عشبي من جنس لوبينوس من الفصيلة القرنية، موطنه حوض البحر الأبيض المتوسط وأمريكا الجنوبية والأجزاء الغربية من أمريكا الشمالية. يتراوح ارتفاعه في الأعم الأغلب ما بين 30 و120 سنتيمترا، أما الترمس الشجري فيتراوح طوله ما بين 180 و240 سنتيمترا. والترمس ذو ساق مستقيمة وأوراق مركبة نجمية الشكل بعض الشيء، وزهرات زرقاء أو بنفسجية أو أرجوانية أو بيضاء أو صفراء أو وردية اللون، وقرنات ذات حب مر المذاق يؤكل بعد تحليته بالنقع في الماء. وبعض أنواع الترمس سام يصيب الماشية التي تأكله بمرض يدعى داء الترمس. أما الآن أيها الأصدقاء فمع القوات المسلحة حيث تطالعنا محطة الجيش، قوات تدرب وتسلح للقتال البري بغية الدفاع عن الوطن بالدرجة الأولى والفتح والتوسع في أحيان كثيرة. أنشأت الإمبراطوريات القديمة كلها جيوشا خدمت أغراضها، وكان سلاح هذه الجيوش القوس والنشابة والسهامة والمنجنيقة والرماحة والسيوف وما إليها، وكان الإغريق أول من فرض الخدمة الإلزامية على المواطنين، ثم جاء الرومان فأسسوا جيشا محترفا ضخما، ومع انبثاق الإسلام أنشأ المسلمون جيشا عقائديا خفقت راياته في مشارق الأرض ومغاربها. أما في أوروبا فكان الملك في القرون الوسطى يطلب إلى النبلاء والإقطاعيين كلما رغب في شن حرب أن يحشدوا له المقاتلين من أتباعهم، وخاصة من الفرسان الذين أقسموا يمين الطاعة والولاء لهم. وكان الجيش يتألف حتى ذلك الحين من المشاة والفرسان، وبظهور الأسلحة النارية ضعف شأن الفرسان وبرز سلاح المدفعية، وأصبح المرتزقة هم مادة الجيش وعمادها. وعني الأتراك العثمانيون بالجيش عناية خاصة، وكان الجيش عندهم محترفا، وقد أنشأوا في أوائل عهدهم فرقة مختارة عرفت بالإنكشارية. وفي حروب الثورة الفرنسية طبق نظام التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في العصر الحديث. في هذه المحطة من التلاوين نتعرف على شيء من ضحايا الحياة الصناعية في أوروبا والغرب. إنها محطة حوادث الصناعة والطرق. يطلق اسم الحادثة على كل حدث بغيض أو غير مستحب يقع نتيجة للإهمال أو الخطأ. وتعتبر الحوادث إحدى المشكلات الرئيسية التي يتعين على المجتمعات الصناعية معالجتها بمثل الجدية التي تعالج بها الأمراض. ذلك أن هذه الحوادث وراء نسبة كبيرة من الوفيات غير الضرورية أو غير المتوقعة. ففي بريطانيا وحدها مثلا يموت 900 شخص سنويا، ويصاب بالأذى أكثر من 250 ألف شخص بسبب من الحوادث التي تقع في المصانع. وبالنسبة إلى حوادث الطرق، يقتل في بريطانيا كل عام أكثر من 8000 شخص، ويصاب بالأذى حوالي 385 ألف شخص. ومن الحوادث نوع آخر غير هذين النوعين هو حوادث المنازل، ويقدر عدد ضحاياها في بريطانيا وحدها أيضا بأكثر من 8500 شخص. ومن أهم أسباب حوادث المنازل الاختناق والتسمم بالغاز. ما زلتم أيها الأصدقاء تستمعون إلى برنامج ألوان وظلال ومحطة تلاوين ثقافية، ومن الفن مع فقرة سلفادور دالي، وهو رسام إسباني عاش بين عام 1904 وعام 1989. ارتبط اسمه ابتداء من عام 1929 بالمذهب السوريالي. نزع في أوائل الأربعينات منزعا كلاسيكيا وانصب على رسم الموضوعات الدينية. من أشهر لوحاته استمرارية الذاكرة عام 1931 والعشاء الأخير عام 1955. مستمعينا الكرام، بدأنا التلاوين الثقافية مع محطة الجغرافيا التاريخية، ثم انتقلنا إلى عالم الرياضة، ومن ثم إلى عالم النباتات والقوات المسلحة وحوادث الصناعة والطرق، ثم مع الفن. والآن ننتقل وإياكم إلى شكل من الأشكال الهندسية، حيث نتوقف قليلا عند الدائرة، وهي شكل مستو محاط بخط منحن مغلق، نقاطه كلها متساوية الأبعاد عن نقطة داخلية ثابتة تدعى المركز. ويدعى الخط المنحني المحيط بالدائرة المحيط، في حين يدعى الخط المستقيم الذي يقسم الدائرة ومحيطها إلى قسمين متساويين والذي يمر بمركزها القطر. والشعاع هو نصف القطر، ويعرف بأنه المسافة بين مركز الدائرة وأي نقطة من محيطها. أما الخط المستقيم الواقع بين نقطتين من محيط الدائرة من غير أن يمر بمركزها فيدعى الوتر. تتألف الدائرة من 360 درجة، وتتألف كل درجة من 60 دقيقة، والدقيقة هي وحدة لقياس الزاوية.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى لون آخر من هذا البرنامج. نجواك نصر يسعد الأرواح، رحيم يا رحيم، كريم يا كريم، يا رب يا حنان، في لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، يا رب يا رب يا حنان. أنت الخبير الفتاح، يا من بنا يدري، نجواك نصر يسعد الأرواح، بالسر والجهر فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الضارعين، يا رب يا رب يا حنان. للبذل والإحسان وجهنا، حقق أمانينا، بالصفح والغفران سامحنا، رضاك يكفينا، فاقبل دعاء الطائعين وأجب رجاء الضارعين، يا رب يا رب يا حنان.
نعم أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى محطات برنامج ألوان وظلال، نأتي على ختام هذا البرنامج. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بفقراته المتنوعة الهادفة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير وسعادة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور،
وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. في نهج بلاغته.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
الحادثة عشرة مساء لطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد عبد الله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن البرنامج الإيراني للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. ارتقاء شهيدين وإصابة شخص آخر باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. وحصيلة الشهداء الكلية في قطاع غزة تتخطى عتبة 51,000. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي برنامج التخصيب الإيراني مسألة غير قابلة للتفاوض، وأكد عراقشي أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع، معربا عن استعداد طهران لبناء الثقة ردا على